كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أجرك على قدر نصبك. وهذا النصب المقصود به التعب. قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا إلى أن قال وإصباغ الوضوء على المكاره، هذا أيضا غير مقصود البحث عنهم، إنما شرع للعبد هذا لأنه سيتوضأ، ومقصود المكاره أي في البرد، فهو لم يبحث عن الماء البارد وإنما احتاج إلى الماء وقت المكاره، بمعنى أنه لا يشرع للرجل أن يبحث عن ماء بارد، لكن إذا كان الماء هكذا وضعه في أيام الشتاء يكون باردا فتتوضأ به ولا يصيبك منه ضرر، يكون الأجر على قدر النصب. وأما كون سيذهب يضع ماء في ثلاجة ليتوضأ منه حتى يكون الأجر على قدر النصب، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. وإذا كان الماء إذا توضأ من الماء الذي خلقه الله جل وعلا ولم يعمل فيه عملا آخر وكان فيه مشقة ونتج عن ذلك مشقة، كان الأجر على قدر النصب. وهذا عام مطرد في كل شيء، سواء كان في الصيام أو في الحج أو في صلة الأرحام أو في العبادات والأعمال الأخرى، فلا يبحث عن المشقة لذاتها، وإذا نتج عن عمله مشقة كان أعظم لأجره. كما أنه إذا كان في طريقان، طريق سهل وطريق صعب، وسلك طريق الصعب ما في مانع، لأنه ما استجلب الصعوبة لذاته، يعني ما في طريقان، طريق مثلا ممكن يذهب مثلا من مكان لمكان راجلا، ممكن يذهب على سيارة، ذهب راجلا، نقول هنا الأجر على قدر النصب، ولا نقول هذا استجلب المشقة، لأن يعني ليس استجلابا لذات الصعوبة، إنما أجرى الطبيعة على هيئتها ولم يبحث عن وسائل معينة لتخفيف الضرر. ومن حق الإنسان أن لا يعمل على وسائل معينة لتخفيف الضرر، بمعنى إنسان سيقظ من الليل والجو باردة وتوضى بالماء الموجود، هذا لا بأس به. وإذا استجلب المواد المبعدة للبرودة كصخانة مثلا، نقول هذا السائق والأول أعظم أجرا، لأن هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم وإصباغ الوضوء على المكاره. أما استجلاب الضرر، هو يبحث عن الضرر، يبحث عن الشاق، يتطلب الشاق، هذا هو الذي نهى عنه العلماء، قالوا ليس بمشروع. فرق بين الصورتين، الإنسان يعمل الطبيعة ولكن في مشقة، وبين كون شخص يستجلب الضرر، يبحث عن طريق الضرر، يبحث عن طريق المشقة.
بعضهم استنبط من الآية أنه إذا لم يحصل أذى بجماع المرأة فإنه يجوز أن يلبس الإنسان واقية، هل يستقيم هذا الاستنباط شيء؟
يفسر الأذى بالمشقة؟
لا، الأذى بالضرر، يقول إذا لم يكن هناك ضرر على الرجل ولا على المرأة من الجماع أو من الواقع،
أخذ من الآية ويسألك عن المحيض قل هو أذى،
هل يستقيم؟
هذا غريب، هذا كلام يعني هذا لا أصل له طبعا، هذا تحريف لكلام الله، تحريف للقرآن. بالإجماع أنا مقصود بالأذى هنا هو الحيض، إجماع العلماء، وهذا من الإجماعات الظاهرة أن المقصود بالأذى هنا هو الحيض، وليس المقصود هو مجرد الضرر، بمعنى إذا كانت مرة حائضة ولا في ضرر يستطاعوها، هذا لا يقول به عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا روى مسلم في صحيح حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. وقد أجمع العلماء على أن معنى قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي هو دم، يعني ما معنى المحيض وما هو الحيض الذي يمنع الوط ويمنع الصلاة ويمنع الصوم، هو الأذى الذي هو الدم، الذي هو الدم. وهذا محل اتفاق من العلماء، وهذا من الأمور المقطوع بها في شريعة الإسلامية. والمقصود ولذلك لو أن رجلا واطئ امرأة في الحيض تحت مسمى ما في أذى لكان قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يتصدق أم لا يتصدق أو لا، أصحهم أنه الصدقة غير واجبة لأن الحديث الوارد في الصدقة معلول والصواب وقفه على ابن عباس، لكن الاتفاق قائم ولا والإجماع منعقد. وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا مضت 10 أيام على الحيض ثم طهرت فولو لم تغتسل جاز وطئها، ومع أما في وقت الدم وقت الحيض هذا لم يفتي أحد بجوازه، ومحل اتفاق صار في ضرر ما في ضرر لا أول الحيض في آخر الحيض هذا محل إجماع من العلماء بنص القرآن، ويسألهم عن قول هذا فاعتزل النساء في المحيض، ما قال الله فاعتزل النساء في الضرر، قال فاعتزل النساء في المحيض الذي سألوا عنه الذي هو الأداء، ولذا قال الله فاعتزل النساء في المحيض. تأمل في خطاب الله جل وعلا ما قال فاعتزل النساء في الأداء، قال فاعتزل النساء في المحيض لأن الأداء هو الدم الذي سألوا عن عنه حين قالوا وقالوا ويسألوك عن المحيض، ففسر لفسر لهم المحيض بأنه الدم، ولما فسر لهم المحيض بأنه قال الله فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن ولا تقربهن أي ولا تجامعهن حتى يطهر أي حتى ينقطع الدم ويغتسلن من حيضهن، حينئذ كما قال الله جل وعلا فأتوهن من حيث أمركم الله. وجاء أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ما هو الحيض الذي هو الدم، الحيض الذي هو الدم، وهذا مفسر أيضا بقول صلى الله عليه وسلم أصنع كل شيء إلا النكاح، يعني ليس المقصود العقد في النكاح، النكاح قد يطلق على العقد ليس المقصود العقد، أصنع كل شيء إلا النكاح أي الوقت الوقت في زمن ووقت الحيض مع وجود الدم. والعلة في ذلك طبعا لأنه نجس، فلا يمكن الإنسان يولج صلبة أو قضيبة في نجاسة، هذا محرم ولا يجوز، ولو كان الدم يسيرا هذا لا يجوز حتى تطهر أي ينقطع دمها وحتى تغتسل أيضا.
اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزل، يقولها بعض الناس عند نزول المنزل، فهل هذا في أصل شيء؟
هذا نعم قاله بعض العلماء استنباطا من قول الله جل وعلا قل رب ينزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، هذا مجرد استنباط لكن لم تأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل الاقتصار على الوارد في مثل هذه الأشياء التي هي تكون خاصة في جوانب معينة، أما الشيء العام ممكن الاستنباط، أما حين تتقيد بحالة خاصة في زمن خاص في وضع خاص فلا بد يكون في ذلك نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيح السلام والذكر هذا هو المشروع عند النزول، وإذا كان نزل منزلا جديدا أو في البر وذاك فالنبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزل قال أعوذ بكلمة الله التامة شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل وفي رواية يرتحل من منزله ذلك.
الولاء والبنات
تكلمنا عنه أكثر من مرة، ممكن تستبنى من الأشياء في الأخوان
من تصبح سبع تمرات هل المقصود فيه تمرة العجوة أو أي نوع من المرات، وأيضا بيت لا تمر فيه يعني هل ورد عن نفسه أو عن
نفسه وش الإشكال
العجوة عن الله عنك هل هي مقصود
بس هل يختص الحديث بالعجوة؟
نعم
والسؤال الثاني أو هذا
بيت لا تمر فيه يعني
في أما حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله هذا حديث صحيح الإمام مسلم، هذا حديث في صحيح الإمام مسلم، وأيضا مع أنه مع كوني في مسلم قد اختلف فيه ولكنه في مسلم. وأما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره سم ولا سحر، فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في اشتراط تمر العجوة لمدافعة السم والسحر، فقال الطائفة إن هذا شرط، حقيقة إن هذا قول الجمهور، يشترطون التمر العجوة على ما جاء في الخبر وجعلوا هذا قيدا لدفع السم ولدفع السحر. وقالت طائفة أخرى إن هذا أفضل وليس بشرط، فلو تصبح بغير العجوة ظهر الأثر وكان فيه النفع ودفع السم والسحر. فهؤلاء يستدلون لأن الألفاظ اختلفت، جاءت أمر العالية، جاءت أمر المدينة، وجاء الإطلاق، وجاءت أمر العجوة. ويؤكدون هذا بأن التشريع يكون لكل المسلمين والفضل يعم جميع طبقات المجتمع، ولو قيد بتمر العجوة لكان نفعه وأثروا على قوم خاصين. والأصل في التشريع يكون لكل الناس، والرسالة عامة لكل الناس، ولا يخص قوم دون قوم بشيء. ويستدلون أيضا على ذلك بأن قد وجد أثر نفع غير العجوة في مدافعة السموم والسحر، وهذا القول أقوى من قول الجمهور. قد ينزل هذا على القاعدة الأصولية بأن ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده، بأن ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده، فكان جاء لفظ التمر، جاء لفظ المدينة، تمر المدينة، تمر العالية، ثم جاء تمر العجوة، لا يقيد هذا، لأن هذا من باب ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده. نظيره قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء عند مسلم: وجعلت تربتها. وهذا لا يقيد جعلت لي الأرض لأنه من ذكر الخاص بحكم العام فلا يقيده. وعلى هذا فالأظهر والعلم عند الله أن المشروعية ثابتة لكل أنواع التمور، وأن من تصبح بسبع تمرات لم يصبه سم ولا سحر، ولكن تمر العجوة يكون أقوى أثرا. ولأن التمر على الريق عادة يقوى على مدافعة أشياء كثيرة، وهذا معروف حسا وطبا، وهذا يؤكد القول بأن الحكم لا يختص بتمر العجوة.
التسبيح
لورد حديث عبد الله بن عمرو العاص رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعقد التسبيح بيده وورد بيمينه، ولفظة اليمين شاذة، لفظة اليمين شاذة. والمحفوظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، وجاء عند أبي داود: سبحنا بالأنامل، وهذا ضعيف. فحديث عبد الله بن عمرو العاص يحتمل أحد أمرين: يحتمل يعقد التسبيح بيده، أي أن التسبيح مشروع باليد، فكان يقول لا يشرع التسبيح بغير اليد، فيكون هنا لبيان الجنس. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح بحصى ولا بنوى ولا بغير ذلك، كان يعقد التسبيح بيده. فيحتمل أنه يريد اليد اليمنى. لعموم حديث عائشة كان يعجبه التيمن بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والأكثرون يذهبون إلى هذا وأن التسبيح يستحب باليد اليمنى. ولم يترد صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، هل كان يسبح بالأنامل أم يعقد الأصابع؟ وما دام أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر في هذا واسع، والمقصود منه هو تحصيل العدد سواء باليد اليمنى أو باليدين معا، وسواء فعل ذلك بالأنامل أو فعل ذلك بالأصابع. والسنة يعقد التسبيح باليد، لأنه لم يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك إلا للمجيء بمعنى، وأن التسبيح يكون باليد لا بغيره.
سبحنا بالأنامل.
نعم. هل يجب غسل اليدين ثلاثا مستيقظ من نوم الليل؟ كذلك من نوم النهار، كيف يتم ذلك
المغاسل
الآن؟
يفتح هذا
وضعها على كل
يعني. قوله صلى الله عليه وسلم يستيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، اتفق عليه واللفظ لمسلم. قلت أن اللفظ لمسلم لأن لفظ الثلاثة هي عند مسلم وإسنادها صحيح. قول استيقظ أحدكم من منامه يشمل نوم الليل ونوم النهار، لأن العلة موجودة وهي النوم. وفي رواية عند البخاري فتوضأ، أي إذا أراد الوضوء. كذلك الحديث الآخر فليستنثر ثلاثة، أي إذا استيقظ من أي نوم سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. وأيضا إذا أراد أن يتوضأ، وإذا لم يرد الوضوء لم يجب عليه الاستنشاق والاستنثار ثلاثة. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل يده في الإناء يحتمل أنه لا يدخل يده في الإناء لئلا ينجس الإناء، وهذا قاله الطائفة، وهذا القول ضعيف، وهذا القول ضعيف. ويحتمل أن العلة هي ملابسة الشيطان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا الذي استظهره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهذا أحسن من الذي قبله. ويحتمل والقول الثالث أن العلة تعبدية، أن العلة تعبدية تغسل ثلاثا بغض النظر ما هو المقصود من ذلك. وإذا قلنا بأن العلة تعبدية فإن غمس اليد لا يسلبه الطهورية، بعموم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وقد صححه الإمام أحمد. الماء لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة، فمن غمس يده في الإناء فإن الماء باق على طهوريته ولا يخرج عن كونه طهورا. قول طائف من الفقهاء بأنه صار طاهرا ولم يكن طهورا هذا ضعيف، لأن تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، طهور مطهر وطاهر لا يرفع الحدث ونجس، هذا التقسيم ضعيف. والصواب أن الماء قسمان، طهور ونجس. إذا بقي الماء على اسمه ولم يتغير ولم يتبدل المسمى فإنه طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس ولا يخرج عن طهوريته إلا بأحد أمرين: الأول أن يتغير المسمى، مثلا تقول هذا عصير لا يجوز الوضوء به، هذا ميرندا، هذا بيبسي لا يجوز الوضوء به لأن هذا لا يسمى ماء. كذلك ماء المرق لا يجوز الوضوء به لأنه لا يسمى ماء. فلو أن الرجل طلب منك ماء وأتيته ببيبسي لاستهبلك، ولو أن آخر طلب منك ماء وأتيته بمرق لاستهبلك، هذا إذن لا يسمى ماء والوضوء لا يكون إلا بماء. الأمر الثاني أن يكون الماء طهورا، فلو تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة لم يجز الوضوء به. ثم الآخر رد سؤالا قال: هل يجوز وضع اليد على الصنابير الموجودة أو يلزم أن أغسلها ثلاثة؟ لأن النبي قال فلا يغمس يده في الإناء. فجواب أن العلة أن لا تغمس يدك، لأن تريد تدخل إليه، إذا ما أدخلت اليد ما يجب، إذا ما أدخلت اليد ما يجب. كان الأوائل وهذا الأفضل حتى تقلل الماء أن تضع الماء في إناء تفضل إدخال اليد. إذا كنت ستضع الماء في إذا تغسل لابد من غسل يد ثلاثا نفسه تدخل يدك، أما إذا ما في إدخال يد فلا يجب غسلها ثلاثة، إنما يستحب. فلا يجب غسلها ثلاثة وإنما يستحب عموم الأدلة الدالة على فضل الوضوء ثلاثا ثلاثة.
صلاة تنتهي 10 ركعة بين الله ولو بيت في الجنة، هل هذا كل يوم أم من حافظ عليها؟
والله الظاهر من الحديث أن المحافظة، يعني في رواية من حافظ، في رواية من ثابر، في رواية من صلى. من صلى في يوم 12 ركعة هذا قد يفيد أن من صلى في اليوم 12 ركعة كبين إلى يوم بيت في الجنة، هذا ظاهر اللفظ. لكن اللفظ الآخر من حافظ ثابر يفيد أنه يقتضي الدوام حتى تلقى ربك.
الله عنك، متى نقول أنه لأن بعضهم يقول لا تقيد الأجر، لا تقيد الثواب، فضل الله عظيم.
صحيح، فضل الله عظيم وهذا لا يشك في أحد، ولكن ورد اللفظ صلى، ورد ثابر وحافظ. إذا قلنا معنى اللفظ حافظ، إيش معنى حافظ؟
يعني الله يغفر لك
داوم.
لا أقصد الضابط، حتى لأنه مسألة الصيام النفل لو صام في نصف اليوم بعضهم قال أنه يثبت له نصف الأجر وبعضهم قال يثبت له اليوم كان، ما هو الضابط يعني حتى نأخذ على المسائل؟
هو يبقى الخلاف موجودا في هذه المسائل، المهم تتبع النصوص على قدر الطاقة. والمسألة مسألة استدلال، ليست مسألة إرادة خلاف في المسائل العلمية، لأن الخلاف ليس مرجحا، والخلاف لا يهتك حرمة العلم، حرمة الفقه، حرمة الاجتهاد، حرمة الترجيح. فلو إذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح هذا لا إشكال فيه، لكن تارة النص يكون يحتمل أكثر من معنى، ليس يجتد على قدر الطاقة الوصول إلى المعنى الصحيح. مثلا الصيام في وسط النهار مسألة خلاف، لأن مثلا المالكية وابن حزم لا يرون هذا لا يصح أصلا، لابد من الليل لأنه هو الذي يسوم ما يوما. لكن ورد عن جمع من الصحابة أنه لو صام من قبل أو أما نوى قبل أن تصف النار شرط طبعا بالإجماع أن لا يكون قد أكل قبل ذلك، يقول صح ذلك، صح ذلك، لأن يبقى أنه يسمى يوما ما لم ينتصف النار، وهذه مسألة خلاف. الحنابلة يجوزون هذه الصورة.
من الحديث
دراية
ورواية،
معنى دراية
ورواية،
الرواية والدراية. الرواية هي النقل والحفظ، حيث يقال هذا من أهل الرواية، أي من أهل النقل والحفظ والضبط والإتقان. وأهل الدراية أهل الفهم، أهل الفهم وأهل الفقه، والأوائل مراتب، وهؤلاء أيضا مراتب، كلهم بما أتاه الله جل وعلا من القدرة على الرواية وعلى الدراية. والإنسان يحرص كل الحرص على الأمرين، حفظ الحديث شيء ومعرفة علة شيء آخر. إذا كان من أهل الحفظ وأهل المعرفة بالعلل يقال صاحب رواية ودراية، وإذا كان من أهل حفظ الحديث وأهل الفقه يقال صاحب رواية ودراية. أما إذا كان من أهل الحفظ فقط يقال صاحب رواية، إذا كان من أهل الضبط للضبط للنص هذا صاحب رواية، كان عنده علم بالعلل أيضا قال دراية، هذا ما في مانع. لكن ما يجمع له الأمرين بالرواية فقط، لابد من الدراية ضبط العلة، كذلك ضبط الفقه أيضا قال صاحب رواية دراية. لكن قد يكون صاحب دراية لا رواية، مثل الفقيه الذي ليس بمحدث، هذا قامناه للدرايه لا قامناه للروايه، لانه لا يسند ولا يعرف ولا يميز بين الاحاديث صحيحها من ضعيفها، فقال انها الدرايه لا من اهل الروايه.
طبعا كما الصرف يا شيخ صرف الصحه اذا كرر الشيء،
ما هو فعل صار
ما صرف الصحه اذا كرر الشيء، اذا كرر الشيخ وزالت عن
الرائحة
الطائر، هل يكون طائر؟
خلاص إذا عولج المياه هذه المستقدرة، إذا تم علاجها ونقيت ولم يبق فيها لون نجاسة ولا رائحة نجاسة تكون طاهرة. وأما حكم استعمالها فهذا على قدر ما يقرره الأطباء من رفع الضرر، هذه مسألة أخرى غير مسألة سألولة. مسألة الطهارة يكون طاهرا ما دام انه ليس في شيء من النجاسه يكون طاهرا، اما مساله الاستعمال فهذا على قدر ما او على حسب ما تقرير الاطباء، اذا اثبتوا عدم الضرر فلا باس بالاستعمال، واذا اثبتوا وجود الضرر فان هذه المياه تتقى للاكل او في ادخالها للجوف، تستعمل في جوانب اخرى لعموم قواعد الشريعه لا ضرر ولا ضرار.
بعض الأشرف والأناشيد يكون فيها محاكاة الأصوات، وكذلك يكون فيها حكايات يعني ما صحيح أو يرون حكايات فيها الكذب. أنا ناقشت بعضهم عن هذا، يقول إن هذه الصغار وإن الشريعة تسامح في الصغار ما تسامح في الكبار، ويقول إن هذه الأمثلة والحكايات لها نصيب من الواقع، يعني ما أخطر بخلاف الواقع. كذلك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال ويستدل مكان ابن القيم بعض الأساس يذكرون حكايات على أساس الحيوانات، فما حكم ذلك؟
مجرد حكايات فقط أو أنا شيء تقول أنت قبل
أول شيء شو اسمه تقرير الأصوات، ثاني شيء في حكايات
لكي يقال أصوات حيوانات أو أصوات
حيوانات أو أشخاص،
هذا في تفصيل لأن السؤال مفرع من أكثر من جهة. أما بالنسبة للرجال يقلدون أصوات الحيوانات فقد نهى عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر في الفتاوى 6 أوجه في تحريم هذا، وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى 6 أوجه في تحريم هذا، وشار رحمه الله إلى هذه المسألة في غير موضع، وقال إن الله جل وعلا خص الإنسان بخصائص وخص البهائم بخصائص، فلا يحل لبني آدم الذي كرمه الله جل وعلا أن يتشبه بالبهائم. طائفة من الفقهاء يكرهون هذا ولا يحرمونه، طائفة من الفقهاء يكرهون هذا ولا يحرمونه، وأما شيخ الإسلام فيرى النهي عن ذلك مطلقا، وأن من قلد صوات الطيور صوات البهائم صوات الدواب فإنه يزجر عن ذلك مطلقا على رأي ابن تيمية، وعلى القول الآخر يكره. الذين لا يحرمونه يقول ما ورد نص خاص في تحريم التشبه بالبهائم، وتقليد الصوت ليس في محذور. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بخوفه منهم أي بالكفار الذين أوال البدع وأهل الضلال الذين يحصل من التشبه بهم تأثير وضرر وينتج من ذلك رقة في الولى والبراء، وينتج من ذلك أن المشابه في الظاهر تورث المودة والمحبة في الباطن. يقول هذا غير موجود في تقليد أصوات الطيور، فلذلك يكرهون من ابتقاء أو من باب ترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. أما بالنسبة للحكايات كذلك النكت المضحكة التي يتداولون الناس فهذه فيها تفصيل. من كان ينشئ الكذب ليضحك الناس فهذا آثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل الذي حدث فيكذب، ويل الذي حدث، ويل الذي حدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وهذا حديث جيد رواه الإمام أحمد وغيره. الإنسان لا يكذب ليضحك الناس، فإذا متى ما فعل ذلك كان قد ارتكب إثما عظيما. وأما الذي ينقل الحكاية، ينقل الحكاية وهي حكاية قد يتبادر لها أنها كذب ليست بصحيحة، فهذا في تفصيل. إن كانت متعلقة بقبيلة أو بشخص فإن النقل أيضا يمنع منه لما يترتب على ذلك من الضرر، لأن هذا يولد الضغائن في القلوب. بدليل أن أهل القبيلة الذين تحكى عنهم الحكايات يطعنون في الناقل ويعادون الناقل، وقد وجد أيضا في أرض الواقع من يورد مثل هذا على القبائل، فاضطر الآخر إلى أن ينظر من الذي يورد من القبيلة الأخرى ليهجوهم، أي ليورثهم عيبا كما أورثوه عيبا. والإسلام ينهى عن هذا ويزجر، لأن يريد من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة ولحمة واحدة، والمسلم أخو المسلم، ولا ينبغي يوجد شيء يحول بين المسلم ولا المسلم لأخيه المسلم. فالأبيض يوالي الأسود، والعربي يوالي الأعجمي، ولا فرق لهذا على هذا إلا بالتقوى. وهذا محل إجماع من العلماء لقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما من شيء يولد الضغائن والعداوات بين المسلمين إلا ويجب النهي عنه. كذلك الطاعن في أهل البلدان، لأن بعض الناس يطعن في بعض البلدان بلا وجه مشروع، وهذا يورث الضغائن. نحن نعرف هل هناك أبغض خلق إلى الله من الكفار؟ ما هناك خلق أبغض إلى الله من الكفار، هم أصحاب الجحيم. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. لماذا لا تسبوا الأموات؟ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. مع أن هذا ورد في سب النهي عن سب المشركين، أموات المشركين، لأن هذا يورث العداوة في قلوب الآخرين. فدل ذلك من هذا النص على أن ما يستجلب عداوة الآخرين ينهى عنه، سواء الطاعن في بلد أو الطاعن في قبيلة أو الطاعن في شخص أو الطاعن في اللون أو غير ذلك. ولكن لما تشاجر بعض الصحابة فقال لي بعض الصحابة: يا ابن السوداء، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى أهل الجاهلية، عرف أن هذا الأمر من خصال أهل الجاهلية لا خصال أهل الإسلام. ومن كان في خصلة من خصال أهل الجاهلية فهذا عنده نقص في إيمانه، فهذا عنده نقص في إيمانه. فعلم أن هذه النكتة تولد العدوات ينبغي النهي عنها مطلقة، والطعن في القبائل والأشخاص والبلدان وغير ذلك. أما ما يتعلق بالحكايات التي قد تكون تربوية ونحو ذلك ويختلقها الإنسان، هذا نعم ورد عن كثير من العلماء مثل ابن القيم وتيمية، دائما يحكون كخاصة ابن القيم يحكي على لسان الثعلب، على لسان الأسد، وقبل ابن القيم يفعل ذلك ابن جوز الصيد الخاطر يحكي على لسان، والأدباء من قبل يحكون على لسان الثعلب أنه قال كذا، وعلى لسان الأسد أنه قال كذا، وعلى لسان الفيل أنه قال كذا، وعلى لسان الطيور أنه تقول كذا وكذا. فهذا المقصود بها التقريب للأفهام والتعويل، فمثل هذا السائغ ما في شيء. أما ربط أطفال بالنكت والكذب ونحو ذلك، الأشياء التي يعرف أنها كذب لإيجاد عداوة مع الآخرين، هذا يزجر عن ذلك مطلقة. أما مثل هذه الحكاية التي تهدف إلى أصلاحهم، وبين هذا الحيوان متصف بكذا، وهذا الحيوان متصف بكذا، وهذا الحيوان متصف بكذا، فهذه أمور تربوية قد تكون مفيدة أيضا للأطفال، بحيث تخبرهم بأن هذا وصف كذا. حتى الكبار بعض الأحيان يحتاجون لمثلي هكذا، حين تقرأ مثلا صفات الحيوانات تحتاج إلى أن هذا يوصف بكذا وهذا يوصف بكذا.
عند مثلا عند شراء شيء معين، مثلا أتيت إلى أهل الخير والصلاح كذا، هل يعني يشترى منهم كذا وترك العوام أو الناس مثلا أهل الفسق كذا، هل يعتبر هذا من الموالات ولا تعتبر عامة؟
وضح أكثر.
البيع والشراء
يعني قصدك هل أشتري من الصالحين وأترك غير الصالحين؟ نعم يعني حق الرجل، نعم يعني حق الرجل يشتري من يراه صالحا لدعمه وتقويته ونحوي ذلك، هذا من حقه ولا لوم في ذلك، لكن ليس من حقك أن تنهى الناس عن الشراء منه. لو كنت تتخذ هذا القرار لنفسك هذا لا ينهك أحد عن ذلك، وتؤجر على نيتك إذا كان تقصد أن هذا الرجل خير، أو أن هذه البقالة ما تبيع محرمات فتشتري منها لتقوية همته وتقوية إيمانه، وبين أن هذا يعني داخل في قضية التشجيع على ذلك، هذا أمر جيد ومفيد حيث على الآخرين يزجرون عن هذا الأمر. أما أن تحذر من الآخرين فلا تحذر منهم إلا إذا كان المكان مفتوحا للمحرمات، كشخص مثلا يفتح أشرطة الألغاني، هذا أصلا ما يمكن تقول اشتري من هذا تشتري من هذا، لأن هذا كله حرام أصلا، فهنا تزجر عنه وتحذر منه. أما إذا كان بقالة مفتوحة للحلال، اللهم يبيع فيها بعض الأشياء التي الناس قد تقول احتاج إليها أو ما احتاج إليها أو تعتقد حرمتها والنهي عنها، لكن لا تحذر لأن هذا يوجد الضغائن، لكن ينصح هذا الرجل يكون تعتقد حرمة هذا الفعل تنصحه وتبين له، ومن حقك لا تشتري منه أيضا، وتجر على كنت تترك هذا لاعتقادك أنه يفعل حراما وتبحث عن الآخر الذي لا يفعل الحرام تجر على ذلك.
طيب صاحب المبنى هل يناصح أنه ما يؤجر أصحاب
المحلات يبيعون فيها الحرام؟ إذا كان يحلق اللحى هذا لا إشكال فيه، إذا كان الرجح واللحى أصلا تحذر منه، هذا داخل التحذير هذا.
لا صاحب المبنى نفسه،
صاحب المبنى أيضا ينصح. نعم لماذا؟ لأنه الآن أجر على الحرام، هو الآن ارتكب عدة مناهي هذا الرجل. الأمر الأول أنه عان على إشاعة المنكر في المجتمع، الأمر الثاني أنه عان على محرمات، كل رجل يحلق لحية عند هذا المحل فللحالق وزر، ولصاحب المحل وزر، وللمؤجر وزر، لأنه الآن عان على الحرام. لو أن الناس يقاطعوه ما وجد عندنا محلات حلق لحى، لو أن كل رجل الآن ما يؤجر أصحاب المحرمات ما وجد عندنا محرمات. نحن نعرف أن أصحاب المحرمات ما حلق اللحية ما فتح في وسط الشارع الخاص بكذا بمصالح المسلمين عامة، إنما بمحل فلان وعلان وبدكان فلان وبيت فلان، فيجب اتخاذ الوضوح في مثل هذه المسائل، لأن هذا شاع والمنكرات بين الناس، وقد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمال المقبوض سواء من العامل أو المال المقبوض من المستأجر والمال الذي ينتفع به المؤجر هذا كله حرام. هذا كله حرام ما دام بأن المنفعة حرام فهو حرام، لأن الله جل نهى عن ذلك. النبي نهى عن حلق اللحية، فحين تحلق اللحية فأنت آثم وعاصي، والأجر المأخوذ على الحرام حرام، وكل عقد مقبوض على مقبوض على حرام فهو حرام، وكل منفعة محرمة فالمال المقبوض على هذه المنفعة حرام. بعض الناس يدعي الإشكال يقول طيب الحمار يحرم أكله ومع ذلك يجوز بيعه. نقول أصلا ما فهمت القضية. أليس لو اشترى باع حمارا ليؤكل هل هذا حلال؟ هذا حرام أيضا، حتى هذا المال حرام. إنما المال الحلال للركوب ليس للانتفاع بالحرام. هذاك حين تؤجر دكان ما حد قال أنه حرام، لكن تؤجره على حرام للحرام، إن صارت منفعة حرام. مقصود من الدكان هو حلق لها، فذاك مقصود هذا الدكان بيع الربا، المقصود هذا الدكان بيع آلات الطرب وآلات المعازف، هذا كله حرام ولا يجوز.
هجران أهل المعاصي.
أهل المعاصي نعم قد يجروا قد لا يجروا على حسب المصلحة في ذلك، لكن هجر المعاصي سنة ثابتة كما قال ابن المهلب، هذا في الإجماع، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا. ولكن ابن تيمية يقول هذا بمنزلة الدواء، قد ينفع المريض وقد لا ينفعه، والعالم والذي يريد أن يهجر بمنزلة الطبيب، قد تعتقد أن هذا علاج له وأن هذا ينفعه، قد تعتقد أن هذا يزيده بعدا ونحو ذلك، أنت تستعمل معاه العلاج المناسب. والهجر مراتب الهجر ليس نوعا واحدة، قد تهجر مجالسته، ولكن إذا لقيته في الطريق سلمت عليه وصافحته لكن ما تجالس، هذا نوع من أنواع الهجر. النوع الثاني قد تجالسه ولكن لا تكلمه، كالرجل يهجر زوجته في البيت ينام معها ولكن ما يكلمها، أو يهجر ابنه يجالسه في البيت ولا يطرد عن البيت لكن ما يكلمه، يرى أن هذا باب وأسلوب من أساليب الأصلاح. وقد ترى أن الأصلاح فعل الأمرين معا، لا تجالسه ولا تكلمه، والمقصود من هذا هو الإصلاح. ومتى ما اعتقد للشخص أن هذا ليس طريقا للإصلاح فإنه يدعو، لأن المقصود هو إصلاح اعوجاجه وإصلاح باطله وضرره. وقد يكون في فائدة أخرى مقصودة أيضا للشارع، وأن تري الآخرين بأن هذا غلط وأن هذا حرام، بحيث لو أن كل شخص لم يفعل هذه الأساليب قد يعتقد الناس أن فلان أن المبتدع ليس بمبتدع لأن فلان يجالسه، قد الناس لا يعلمون عن نيتك، فهذا تظهر للناس وبين الناس أن هذا هو المقصود، حتى لا يقع الناس فتنة. أيضا كان مثلا عالم جالس مثلا الفسق والضلال، الناس قد ما يعرفون قصده، أو جالس على البدع، وقد الناس يقول فلان جالس على البدع وهذا الفسق ولا يقول شيئا، وما طبعا ما يدرون اللي يقول شيئا وما يقول شيئا، هم يتصورون ما قال شيئا، قد يقول لنصيحهم. فأنت في هذا الجواب تحتاط حتى لا يحصل ضرر على الآخرين. وتارة أيضا الهاجر يهجر هو يستفيد، ليس المقصود أن تفيد الآخرين، بقال متى تستفيد؟ أولا أن تظهر الولاء والبراء، ثانيا تحفظ منهجك وسلامة دينك، لأن بمجالسة هؤلاء قد يحصل ضرر.
صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل مع هذا من أهل المجلس،
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق الزهري عن أنس، وظاهر إسناد الصحة، والذي ينظر إلى ظاهر إسناد يصححه، وهكذا فعل كثير من العلماء حين صححوا هذا الخبر. وهو حديث يدخل عليك رجل من أهل الجنة، هو حديث مشهور يعتبر من أشهر الأحاديث، ولكن بالتأمل وجمع الطرق يتبين أن الخبر معلول، وأن الزهري لم يسمع هذا الخبر بخصوصه من أنس، وقد جاء في بعض الطرق أن الزهري قال نبئت عن أنس، فهذا دليل على أن الزهري لم يسمعه من أنس وأن الخبر منقطع. والذين صححوه نظروا إلى الرواية الأخرى الزهري عن أنس على معنى أن الزهري في الجملة قد سمع من أنس، وهذا لا إشكال فيه، الزهري في الجملة سمع من أنس. الزهري ولد سنة كم؟ كم سند؟ 50 فقيلة أنا عندهم ذول. لكن سند 50. وأنس رضي الله عنه كم توفي سنة كم؟ 93. إذا أدرك من حياته 43 عاما، وقد سمع منه بلا إشكال ولا خلاف بين أهل الحديث. فأظنه أنه لما تم سمع منه في الجملة قد سمع هذا الخبر، ولكن تبين بجمع الطرق أن هذا الخبر بعينه لم يسمعه الزهري من أنس. فالخبر في الجملة نعم ضعيف، معلوم معلوم بالانقطاع.
يا الله أنت شيخ، الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى البحر من برايد ما يبعد 80 كيلو أو 100 كيلو وأراد التنزل يعني مبسط وداخل وقت الظهر، هل يجمع الظهر مع العصر؟
وبالنسبة لا فرق بين قضية أنك تذهب للصيد أو تذهب للنزهة، الفرق يتبين عند بالنسبة للمذاهب حين يكون الشيء حراما يظهر حينئذ الفرق. فالحنابلة مثلا لا يجيزون استصحاب الرخص في السفر المحرم، أما تذهب للصيد وتذهب للنزهة نطبق عليه أحكام السفر. الجمهور يقولون 4 برد، وأربعة برد عندهم من 80 إلى 90. وأما شيخ الإسلام لا يعتبر الأمر بالمسافات، يقول ما يسمى سفرا، يقول تسمي هذا سفرا بغض النظر يقول رحلة كشتة ما يؤثر كشتة، أهم شيء هذا يسمى سفرا، بمعنى لو تريد أن تذهب في السفر هذا تسمي سفرا أو تسمي أصلا مشوار وأرجع. إذا كان يسمى سفرا فنعم تقصر الصلاة سواء كان دون 80 أو فوق 80، فقد تقصر دون 80 وقد لا تقصر فيما فوق 80.
لكن الجمع شيء
الجمع للحاجة ما لا علاقة له بالسفر. الجمع الجمع قد يجمع لشدة البرد، قد يجمع لقلة الماء، قد يجمع لحاجات أخرى، فالجمع لا علاقة له بالسفر. نحن لا في الحضر، لو كان في برد شديد ويشق الوضوء لكل صلاة لا جمعنا، أو في قلة ماء قل الماء عند الناس فهم بحاجة إلى جمع الصلاتين فإنهم يجمعون بين الصلاتين. أكثر ما ذكرنا الطباخ قد يخشى أن يحترق طعامه يؤخر الظهر إلى العصر، الخباز الذي يخشى أن يحترق خبزه ممكن يؤخر الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، لكن ليس معنى يفتح يبيع على الناس، لا هذا يمنع، هذا باب آخر، هذا باب آخر، إنما يغلق محله ويحفظ كي يحفظ خبزه. وأيضا هذا تكون حالة نادرة، أما إذا كان شخص يتقصد دائما هكذا يفعل هذا لا يخبز إلا وقت الصلوات هذا يمنع من ذلك. حديث في مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن السنور، والجمهور يحرمون ذلك حتى ولو كان كلب صيد. وعند أبي داود حديث ابن عباس إذا جاء يطلب ثمنه فملى كفه ترابا. السنور قلت السنور هو الهد. لا 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 الجمهور يمنعون بيع الكلب ويمنعون بيع السنور حتى ولو كان الكلب معلما وحتى لو كان الهر أليفا، الجمهور يمنعون من ذلك. المالكية هم الذين يمنعون من ذلك، المالكية يجوزون ذلك، لكن مذهب الجمهور الصح لأن حديث مسلم زجر الرسول عن ثمن الكلب وثمن السنور، السنور هو الهر، فأنا بناء عن ثمنه إذا لا يجوز للشخص أن يبيعه. ولكن في قاعدة أخرى شيخ الإسلام ذكر أن الإنسان إذا احتاج لكلب كلب صيد مثلا ولم يجد أحدا يبذله بالمجان جاز له الشراء وحرم على البائع أخذ الثمن، وهذا عند الحاجة.
بالنسبة للجمع ذكر بعضهم عن الشيخ انتقال المرأة إذا كانت تريد ليلة عرسها أنه ممكن تجمع العشاء مع المغرب تتفرغ للتزيج
إذا كان هذا فيه حاجة، بمعنى نعم قلت لكن بالشروط ما ذكرته على الإطلاق، قلت إذا كان وقت التزيين ما يساعد بعد وقت العشاء لما تستطيع، قد يدخل الزوج وما صنعت شيئا، هذا ممكن. نحن نعرف القديم ما يحتاجون مثل هذا، أصلا الرجل كان يدخل عصرا ما كان يدخل ليلة، قد يدخل ليلة كما ورد، قد يدخل ليلة وكما كانت المرأة زينة وكما هي في الوقت الحاضر. فأقول اللي يقول الآن إن المرأة إذا كانت نعم ما ممكن يأتي وقت دخول الزوج ومرة ما تجهزت فممكن تفعل ذلك في بتقديم العشاء مع المغرب، أما إذا كان لا ما في حاجة ما في حاجة، مثل امرأة ليس أصلا ليس زواجها يعني تريد أن تذهب للزواج وتقول أخشى إذا فعلت فالشعري هذا ما له خصة وليس هذا عذرة، تصلح بعد على العشاء ويصلح الشعر اصلا للمرأة تذهب للزوج لنسك بمنزلة المرأة التي ليلة زواج يختلف عن هذا عن هذا. فبالتالي ما في رخصة إلا عند الحاجة للمتزوجة. وإذا قدر في العرف وناس يعرفون هذا أصحاب الخلف يعرفون هذا ممكن تصلحه بعد العشاء فلا حاجة إلى هذا الفعل وينهى عن هذا الفعل لأن الجمع بلا حاجة يعتبر محرما. وأرد عن عمر بسند قوي عند الإسماعيلي قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. عمر يقول من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر.
تفضل. حديث لو
أنني
ما حكيت رجلا لو
أنني
كذا
وجدت أنني كذا وكذا وأنا ما حكيت رجلا يعني ما خطبته بمعنى هذا إشارة إلى حفظ اللسان. هذا حديث جيد رواه أبو داود وغيره وهذا في كان إشارة إلى أن اللسان يحفظ لسانه وأنه لا يتكلم إلا بما ظهرت مصلحته ومنفعته. وكما قال صلى الله عليه وسلم يغني عنه في الصحيحين قل خيرا أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قل خيرا أو ليصمت. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يقيد قوله ويحفظ عليه لفظه. فاللسان ما يتحدث إلا بما ظهرت مصلحته وأما ما لم تظهر مصلحته فإنه يحفظ لسانه يجي يسبح يهلل يحمد الله جل وعلا يطالع في الكتب يحفظ وقته. لا مانع أن يتحدث بأوقات معينة في الأمور المباحة لا لا بأس به لكن إذا كان هذا المباح يجر إلى حرام لا. لأن ما يمكن نقول للناس دائم حتى سيجلس في مجلس علم أو في مجلس دعوة أو يتحدث مع والد يسبح ويهلل والوالد يتحدث معه وتاركه هذا غير صحيح. هذا غير صحيح إنما إذا كان في مجلس قد يجر لغيب والنميمة نعم تسحب نفسك من هذا المجلس تجلس بقدوه بقدر ما تحتاجه من المخاطب ومع ذلك تسخر وقتك للطاعة. كذا قال حديث مباحة مباحة لا مانع منه حتى لو كان في مثل أكثر من ساعة في أحد المباح لا بأس به لكن إذا كان يجر إلى الحرام فهذا ينهى عنه.
في صورة إذا
مثلا
حفظ عن كذا اشتريت من البائع وبقي عنده مثلا مال تحولت المسألة الصرف وأجلك إلى أن يرد إليك المال
بيع ولا قرض؟
لا لا اشتريت معه مثلا اشتريت 500 ريال
وعطيته
بقي مثلا اعطيته 500 بقي معه مثلا قال لي والله تجي بعدين اعطيك 200 الباقيه.
هذا ما في مانع هذا ما في اشكال ما في حرج هذا بيع هذا مانع عنه الصرف. انا اذا اشتريت من محل ب 500 ريال واعطاني بقدر 400 ريال قال ما عندي 50 تمر علي في المستقبل هذا ما في حرج ما في اي اشكال. لكن المحرم ان تصرف 500 ريال ويعطيك 400 ريال يقول ما عندي 100 يقول تمر علينا بعدين نقول هذا حرام. لا بد ان يكون يدا بيد. ففي هذه الصوره كيف التخلص؟ التخلص اما ان تقترض منه 400 وتحفظ معك 500 ثم في بعد تعطيه ما تبقى. اما على وجه الصرف لا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء.
هل يجوز
قول حديث الضعيف لاستئناس ذكره؟ نعم يذكر حديث الضعيف للاستئناس به لكن إذا كان سيتحدث عند العامة العامة ما يعرفون هذه المسألة. العامة سيتلقون منك الخبر الضعيف ويحتجون به ولا يعرفون صيغة ويذكر. العامة ما يفهم قضية ويذكر. بعض الحين تقول هذا ضعيف أيضا ما يفهم معنى ضعيف يحتاج أن تقول له مثلا أن تقول له إن هذا لم يثبت يعني بمعنى أن النبي لم يقله. ثم قد يتصور أيضا أنه كذب يقول له لماذا تخبر بهذا لماذا تذكره فهو ما يفهم هذه الاصطلاحات. فتحنا العام على قد الطاقة لا تتحدث إلا بما ثبت. وأما الحديث الضعيف ذكرته تبعا للحديث الصحيح فلا يزال العلماء يذكرون الحديث الضعيف تبعا للحديث الصحيح بمعنى الحديث الضعيف ليس أصلا. ثم أن الضعيف نوعان ضعيف متفق على ضعفه هذا لا يجوز ذكره مطلقا والنوع الثاني ضعيف مختلف فيه وان ترى ضعفه فهذا يعني اهون من الاول لان غيرك يخالفك في ذلك. ولهذا النوع هو هذا النوع ما ينكر على من احتج به لانه قد يعتقد صحته وان تعتقد ضعفه ولا يمكن نجعل نزاعا بين الناس كما هو موجود الان. بعض الناس دائما يستدرك مثلا يعلق على الصالحين يعلق على كتب ابن القيم يعلق على كتب ابن تيمية ابن تيمية يصححه ثم يعلق عليه يقول هذا غلط. طيب هذا رأيه وبعض الناس يعرض في المسجد يعرض في المسجد ويرد بعض الحديث المختلف في صحتها يحكي عن الترمذي بين الصححة يحكي عن فلان الصححة ثم يأتي من يعترض عليه يقول ضعيف. طيب ليس قولك لا ولا من قول فلان هو يحتج بمن صححه. هل وجه لي مثل هذا المنهج؟ هذا المنهج مغلوط وغلط واضح جدا. هذا صح وهذا ضعيف ثم يستدرك هذا على هذا. لكن ممكن تذاكر نعم ما في حرج. يعني إذا جلست معه تذاكره تقول هذا الحديث في علة فلانية. هو يأخذ منك وأنت تعطيه وقد تصلون في النهاية إلى نتيجة معينة. أما رد واستدراك وتخطئة هذا غير صحيح. أنا يعني يحتج بمن هو قد يكون أعلم منك.
يروي أبي جعفر المدينة والمدن عن عمار بن خزيمة عن مثلاً الحديث وجاء نفسه عن أبي جعفر المدني عن أبي أمامة عن عمه سهل بن حنيف الرجل الضرير الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقال أن أبي جعفر
هو بلا شك روى أبو جعفر المدني من طريق وأمر من طريق أخرى والحديث فيه خلاف قوي في تصحيحه لكن السند الترمذي من طريق شعبة هو أصح الأسانيد حديث جيد لكن مع ذلك لا حجة فيه لأصحاب التوسلات هو يعني شفع فيه بالدعاء أو يتوسل بدوات الصالحين أو يتوسل بعرقهم أو يتوسل بثيابهم أو نحن ذاك هذا بدعة ولا أصل لهذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كون الرجل إذا رجل يتمسح بثيابه أو يتياخذ عرقه ويتمسح به نحن ذلك هذا محرم ولا يجوز هذا بدعة. وأما ما جاء في حديث عثمان بن حنيف فهذا توسل بالدعاء وفشفعه فيه كان نبي يدعو دعا له فذلك رد الله عليه بصره. هذا استشفاع بالدعاء لا استشفاع بالذوات. كذلك بعض الكتاب الآن يختم كتابه ويتوسل إلى الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا غلط وبدعة أيضا. هذا ليس من المرخص فيه لأن لا عمل لك في ذلك. التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله جائز بالإجماع. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة جائز بالإجماع لحديث الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة ولغير ذلك من الأدلة. لكن بعض الناس يظن أنه لا فرق بين التوسل بالذات والتوسل بالأعمال لكن في فرق. ما منكم يعطينا الفرق؟ في فرق. نقول طيب هذا مشروع بالإجماع هذا بدعة لا بد في فرق. شخص يقول أسألك بجاه محمد أن تغفر لي هل هذا حلال؟ هذا بدعة ولا يجوز. لكن شخص يقول اللهم أسألك يا ربي بأعمالي الصالحة أو أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا قرب إلى الله وجائز بالإجماع. فلما التوسل مشروع بالإجماع
هذا من عملي وهذا
ليس من عملي. لماذا ليس من عملي؟ جيد الأخ يقول أن سألت الله بالأولى من عمل لكن الجاه ليس من عملك. لماذا جاء النبي ليس من عملي؟ الأخ قال وش الفرق بينه وبين العمل؟ قال تدخل بإيماني بمحمد شو الفرق بين هذا وبين هذا؟ صحيح أنت جبت الصابت يلا حط التعليل.
هذا شرع ولا
لم يشرع؟ شرع ما في إشكال. أنت تريد أن تقنع الطرف الآخر.
الله سبحانه وتعالى هو من جعل الجهة
في نعم الأخ جاء بالجواب يقول مالك أي عمل بجاه النبي؟ هل لأحد عمل بجاه النبي؟ هل نحن اللي منحناه الجاه؟ لا مالك عمل. لكن الله قلت الله سبحانه بإيماني بمحمد أليس هذا عملك؟ هذا عملك. أما الجاه ليس عملك وكان عند الله وجيه. الله الذي أعطاه الجاء وأعطى الوجاء كيف تسأل الله بما ليس من عملك أصلا؟ فهذا ليس من عملك فبالتالي صار بدعة ولا يجوز. والمشروع هو السؤال بما كان من عمل. أما ما ليس من عملك فلا يحل لك السؤال به والله أعلم.